مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا بكم مجددا ودائما على شاشه قناه الرحمه، ولقاء الليله لقاء خاص مع الاستاذ الدكتور حسام درباله رئيس مجلس شورى الجماعه الاسلاميه. لكن هنبدا مع حضراتكم لقاء الليله مع استطلاع لاهم الاخبار على الساحه المصريه والسياسيه، وليس اهم ولا ابرز من اعتماد واعلان النتائج الرسميه للجوله الاولى من المرحله الثالثه. بنتقل معكم لخبر آخر. برلماني سلفي يطالب بإنشاء وزارة لجمع أموال الزكاة. البرلماني السلفي هو النائب الصديق العزيز الشيخ محمود غريب، عضو مجلس الشعب والمنتمي لحزب النور والممثل لدائرة المعالي وحلوان. الشيخ محمود غريب بيقول أطالب بإنشاء وزارة تكون مهمتها جمع أموال الزكاة. وقال في مؤتمر جماهيري نظمه حزب النور مساء امس الجمعه بمنطقه عرب المعادي لدعوه المواطنين لانتخاب مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشورى المقبله: نحن في حاجه الى التشريع الاسلامي. واضاف ان هناك دراسه اكدت انه في حال الدفع الاغنياء لاموال الزكاه سيتم جمع ما يقرب من 10 مليارات جنيه، مقترحا انشاء وزاره يكون اسمها بيت المال أو اسم آخر، نظرا لأن هناك من يتخوف من الأسماء الإسلامية وتكون مهمتها جمع مال الزكاة والعمل على بناء مصر. الخبر الآخر بيقول إنه إعادة تمت أو الإعلان عن إعادة انتخابات الفرد في دائرة في دوائر بلبيس والحسينية بالشرقية يومي 10 و11 يناير القادمين، اللي هو هيكون موافق ليومين الإعادة في الجولة الثانية، أو الجولة الموافق لجولة الإعادة في المرحلة الثالثة، هيكون في نفس التوقيت تجرى الانتخابات المعادة في الفردي في دوائر بلبيس والحسينية بالشرقية، وده بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات بالدائرتين بالنظام الفردي تنفيذا لأحكام المحكمة الإدارية العليا. خبر آخر يقول: أختلف مع نادر بكار في قوله إن الجزية ليست شرطا. ده تصريح للدكتور ياسر برهامي في أسيوط: لابد أن تكون الشريعة الإسلامية أساسا للدستور أو أساسا في الدستور. خبر آخر في مؤتمر جماهير لحزب النور، نفس المؤتمر اللي خرج منه التصريح بتاع الشيخ محمود غريب، الشيخ محمد عبد المقصود قال: أدعو لاتحاد حزب النور مع الحرية والعدالة. ومسألة الاتحاد ما بين حزب النور والحرية والعدالة مسألة تبقى أملا لكافة القوى الإسلامية، لأن الوحدة الإسلامية للقوى الإسلامية المختلفة الممارسة للعمل السياسي تحت قبة البرلمان سوف يمثل اتحادا قويا يعلن للجميع وللكافة دون مواربة ودون مواراة أن مصر هويتها إسلامية وستبقى هويتها إسلامية. خبر آخر يقول فرحات، الدكتور محمد نور فرحات بيقول: لا توجد انقسامات في الاستشاري ولكنها خلافات في وجهات النظر. اشاعات كثيره خرجت اليومين اللي فاتوا انه السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري تقدم باستقالته للمجلس العسكري والمجلس العسكري رفضها. الدكتور محمد نور فرحات امين عام المجلس الاستشاري بياكد انه لا توجد اي انقسامات، ولكن المساله لا تعدو مجرد كونها خلافات في وجهات النظر. المصريين الأحرار يحصل على 7 مقاعد بخمسة محافظات بالمرحلة الثالثة، ده تصريح للمهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار. بنتقل مع حضراتكم لخبر آخر، الواشنطن بوست بتقول جهود تأمين احتفال الأقباط تظهر مشاعر الوحدة الوطنية. استدلت الواشنطن بوست على المبادرات اللي قامت بيها الأحزاب الإسلامية المختلفة سواء النور أو الحرية والعدالة أو الأحزاب المتحالفة في التحالف الإسلامي الأصالة والبناء والتنمية بإقامة دروع بشرية أمام الكنائس المختلفة في أعياد الميلاد. ده كانت رسالة للجميع أن مصر ستبقى آمنة بإذن الله، وده اللي بتأكده الواشنطن بوست في تصريحات نقلتها وتقاريرها الصحفية. دكتور جمال زهران يطالب الشعب بإقرار الرئاسي المدني وتسليمه السلطة في 25 يناير. الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق بيقول إن المجلس الرئاسي المدني مطلب ثوري معلن عنه منذ اليوم الأول، لافتا إلى أنه أول المطالب التي توصلت إليها القوى السياسية بعد جدل شديد، وأنه تم التوافق عليه بجمع 250 ألف توقيع، موضحا أن هؤلاء الموقعين لديهم قبول بالمجلس المطروح. الدكتور زهران قال ايضا في المؤتمر الصحفي لاعلان عن المجلس الرئاسي المدني الذي عقد بنقاب صحفي الظهر اليوم السبت ان المجلس الرئاسي المدني ليس هدفا للثوره وانما وسيله لتحقيق اهداف الثوره، مشددا على ضروره هدم النظام السابق لانه لا يمكن البناء على اساس قديم. دي تصريحات للدكتور جمال زهران في مؤتمر صحفي نقاب صحفيين النهارده، وختم تصريحه اول كلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي: اطالب مجلس الشعب في جلسته المقرر عقدها في 23 يناير الجاري باقرار المجلس الرئاسي المدني وتسليمه سلطات رئيس الجمهوريه باعتباره، وذلك اعتبارا من يوم 25 يناير القادم. خبر اخر للدكتور محمد سعد الكتاتني: الدكتور الكتاتني بينفي وجود اي اتصالات مع امريكا بخصوص معاهده كامب ديفيد. الدكتور الكتاتني بيقول: لم نتلقى اي اتصالات من امريكا بخصوص معاهده كامب ديفيد، وقال الكلام ده في تصريحات اليوم السابع، وقال لم يتصل بنا احد من الولايات المتحده الامريكيه بخصوص معاهده سلام مع الكيان الصهيوني، وقال ان جماعه الاخوان المسلمين والحريه والعداله الذراع السياسيه للجماعه لم يقدموا اي ضمانات للولايات المتحده بخصوص معاهده السلام مع اسرائيل. وكما صرحت المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه فيكتوريا نولان في واشنطن بان جماعه الاخوان المسلمين في مصر قدمت للولايات المتحده ضمانات بالنسبه لاحترام معاهده السلام مع اسرائيل. والكلام هنا على عهده الدكتور محمد سعد الكتاتني، والجماعه جماعه الاخوان المسلمين بتنفي وجود اي اتصالات مع امريكا او تقديمها اي ضمانات للكيان للولايات المتحده الامريكيه بخصوص، لان الكلام كتر في الفتره الاخيره حوالين ان جماعه الاخوان المسلمين قدموا ضمانات لامريكا فيما يتعلق بالصعود السياسي لجماعه الاخوان المسلمين واحتماليه تشكيلها لحكومه ائتلافيه وربما رئاسه احد اعضائها او الموالين لها لمجلس الشعب. ده كلام كتير، والدكتور سعد الكتاتني بينفيه جمله وتفصيلا. بختم مع حضراتكم جولتنا الاخباريه الليله مع خبر او تقرير هام للغايه. يعني بدعوكم للوقوف مع هذا الخبر اللي منشور او التقرير اللي نشره الزميل علي رجب على موقع محيط، موقع الكتروني معروف، نشر عليه الزميل علي رجب تقرير مفصل قال فيه، انتبهوا حضراتكم معايا بالصور: نكشف مخطط الحرس الثوري الشيعي لاقتحام السفاره الامريكيه. ومع حضراتكم على الشاشه صوره امين عام الحرس الثوري المصري محمد الحضري. في صور اخرى ايضا شعار الحرس الثوري المصري زي ما حضراتكم شايفين، خدوا العلم المصري وحطوا عليه صورة الخميني، وهذه هي صورة شعار الحرس الثوري. وصورة أخرى أيضا لعدوان من الحرس الثوري المصري يرفعان علم فلسطين بميدان التحرير، والصورة المعروضة على حضراتكم. وبعدها صورة أخرى لاجتماع لأعضاء الحرس الثوري المصري زي ما هي معروضة على حضراتكم على الشاشة. وختم يعني الجولة بصور الحرس الثوري بصور لأعضاء الحرس أمام السفارة الإسرائيلية، ويظهر في الصورة محمد الحضري أمين عام الحرس الثوري. أخذ مع حضراتكم في تفاصيل هذا التقرير. علي رجب كتب في موقع محيط، والكلام على عهدة موقع محيط والزميل علي رجب: قام عدد من الشباب المنتمين للشيعة بمصر بتكوين كتائب قتالية شبيهة بالحرس الثوري الإيراني الذي أسسه في بداية الثورة الإيرانية الإمام الخميني، والمجهز بقوات برية وبحرس وسلاح جو واستخبارات خاصة به، ويضم في صفوفه 90,000 جندي من الجنود النظاميين وحوالي 300,000 من جنود الاحتياط. وقد صنفت أمريكا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، ولكن أطلق الشباب المصريين على تشكيلهم الجديد الحرس الثوري المصري، والذين اتخذوا من العلم المصري شعارا لهم بعد تحويله لشبيه بالعلم الإيراني وتغيير النسر إلى صورة المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي. وتزعم التشكيل شخص يدعى محمد الحضري، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عام، حاصل على معهد فن صناعي ومقيم بمحافظة الشرقية، وهو أمين لجنة شباب في التجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة، وهو التجمع المعروف بدعم حركة حزب الله اللبنانية له والمرتبط بالحرس الثوري الإيراني. ويطلق الحضري على نفسه لقب الأمين العام للحرس الثوري المصري. الغريب في الأمر حضرات هو اللي جاي. المعلومات التي تكشف عنها محيط لأول مرة تشير إلى اعتزام الحرس الثوري المصري اقتحام السفارة الأمريكية بالقاهرة في الذكرى الأولى للثورة المصرية في 25 من يناير القادم، وذلك بعد نجاحهم في اقتحام السفارة الإسرائيلية ومشاركتهم في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير والمعروفة إعلاميا بموقعتي محمد محمود ومجلس الوزراء، والتي أراد متظاهر التحرير خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، وهي أماكن سيادية وتمت خلالها وقوع اشتباكات دامية مع قوات الجيش والأمن المركزي وسقط خلالها العشرات من الضحايا. تفاصيل أخرى كثيرة كتبها الزميل علي رجب، والكلام على عهدة علي رجب ومحيط، وأنا بأكد ده لأنهم كتبوا في نهاية التقرير، وتمتلك محيط تسجيلا صوتيا لاعترافات الحضري لمن يهمه الأمر، وإحنا أيضا بنرفع هذا التقرير إلى من يهمه الأمر، وبنقول إن التقرير بشكل كامل وشامل والصور موجودة على موقع محيط، وإحنا بنطالب السادة المسؤولين سواء الحكومة أو الداخلية أو المجلس العسكري أو المخابرات بالتصرف السريع في مواجهة هذا التنظيم الذي يؤسس لحرس الثوري على أرض مصر. حفظ الله مصر وشعبها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، وكفانا الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. بكده بكون ما وصلت مع حضراتكم لختام الفقرة الإخبارية. فاصل قصير وبرجع لحضراتكم مع حوار مطول وشامل مع واحد من رموز الحركة الإسلامية في مصر، واحد ممن أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في غياهب السجون المصرية في عهد النظام البائد، واحد ممن دخلوا السجون شبابا وخرجوا على وشك الشيوخ. معانا ومعاكم على الهواء مباشرة بعد فاصل قصير الأستاذ الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. فاصل قصير ونعود إليكم فتابعوا.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعيد، لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش. يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي، وطني جعل قضيع كلمة جريعة، وطني وطني الغالي.
مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا للقاء الليلة ولقاء خاص مع واحد من رموز الحركة الإسلامية في مصر، واحد ممن دخلوا غياهب السجون المصرية في عهد مبارك شبابا وخرجوا لنا شيوخا وقد ابيضت لحاهم. معانا ومعاكم على الهواء مباشرة لقاء خاص مع الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. دكتور عصام أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذ إيهاب ومرحبا بك وبكافة المشاهدين الكرام.
ربنا يبارك فيك دكتور ومنورنا، واحنا بصدد يعني ختام الجولة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة من الانتخابات المصرية، الجماعة الإسلامية عقدت معسكرا أو دشنت معسكر انتخابي في مختلف محافظات الصعيد. هذا المعسكر امتد ربما من عدة أسابيع وحضرتك وقيادات الجماعة كلها كانت موجودة في صعيد مصر. هل صحيح أنه الجماعة الإسلامية تركيزها الأصيل في العملية الانتخابية هذه المرة على محافظات الصعيد، وباعتبار أن معظم أبناء أو رموز الجماعة من الصعيد تواجدكم الأصيل في الصعيد بس يا دكتور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وبعد فهذه الانتخابات كانت انتخابات عبارة عن جرعة من الحرية أخذها الشعب المصري بأسره بعد طول الغياب، وكان ممن تنسم نسائم الحرية الجماعة الإسلامية بعد أن حرمت سنوات طوال بل عقود طوال من ممارسة حقها الطبيعي بأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن تترجم رسالتها عبر آليات العمل العام سواء العمل السياسي أو العمل الاجتماعي، وذلك بفعل النظام الطاغي الذي كان موجودا وجاثما على صدر مصر. فقد غيب هذا النظام الجماعة الإسلامية وجميع كوادرها الفاعلة التي تبلغ أكثر من 20 ألف كادر في غياهب السجون لمدة لمدة أكثر من 15 عاما، زادت عند البعض إلى أكثر من ذلك.
نعم.
كان من أثر ذلك أن الجماعة الإسلامية بعد ثورة 25 يناير خرجت إلى المجتمع لكي تواصل مسيرتها في نشر رسالتها الإسلامية الغراء، وبدأت تحاول أن تترجم هذه الرسالة عبر الآليات السلمية التي أتاحتها ثورة 25 يناير.
نعم.
من بين تلك الآليات آليات العمل السياسي.
نعم.
وكان ذلك عبر تأسيس حزب البناء والتنمية الذي حصل على ترخيصه بحكم قضائي.
نعم.
في 10/10
معنى قضية الشهيرة اللي فتحت الباب واسعا أمام تأسيس الأحزاب على خلفية إسلامية.
صحيح.
نعم.
بالتأكيد يعني هذا التاريخ هو تاريخ مهم جدا بالنسبة للأحزاب السياسية الإسلامية وبالنسبة للحرية في مصر.
نعم.
وبالنسبة أيضا لنهضة مصر. لماذا؟ لأن هذا الحكم صدر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية حزب البناء والتنمية بالترخيص بعد أن رفضت.
نعم.
لجنة شؤون الأحزاب الترخيص له لأنه كان ينادي بتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
يعني كان سبب اعتراض لجنة شؤون الأحزاب أن هذا الحزب ينادي بتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية، ومن ثم اعتبر.
نعم.
أن هذا أساس ديني لا يصح أن يؤسس على أساس الحزب. جاء حكم المحكمة لكي يقول أن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية هو منطق صحيح دستوريا وقانونيا.
نعم.
ويتوافق مع أن الإسلام هو دين الدولة، ومن ثم فلا تسريب على أي مجموعة من المواطنين أن ينادوا بتطبيق الشريعة الإسلامية عبر.
نعم.
حزب
بالتأكيد
من الأحزاب.
بالتأكيد.
هذا الأمر.
نعم.
أتاح فرصة للأحزاب الإسلامية أن ينادوا دون وجل.
نعم.
ودون خوف بقضية. نعم. تطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
وأيضا أتاح فرصة لتأسيس نهضة مصر القادمة على أساس من هويتها التي تتخذ من الإطار الشريعة الإسلامية كأطار قانوني لتأسيس هذه النهضة.
نعم.
فكان حكما تاريخيا. هذا التاريخ أيضا كان يسبق فتح باب الترشيح للانتخابات بيومين.
نعم.
فتح باب الترشيح للانتخابات في 12/10/2011.
نعم.
وحصلنا على ترخيص
في 10/10.
في 10/10. فكانت.
نعم.
الفترة قصيرة ولا تسمح بإعداد القوائم الكاملة، وأيضا كانت رؤية حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية أن على الإسلاميين أن يجتمعوا كافة في قائمة موحدة تعبر عن مشروعهم الحضاري.
نعم.
وحاولنا مع كافة التيارات الإسلامية، مع حزب الحرية والعدالة، مع ممثلي حزب النور، في طرح هذه الفكرة، ولكن لم يتسنى لها النجاح، ومن ثم انتقلنا إلى محاولة الدخول في تكتل من أكبر عدد من الأحزاب الإسلامية.
نعم.
التي يمكن أن تحمل الرسالة الإسلامية.
نعم.
ومن ثم بدأنا نشكل القائمة الانتخابية على ضوء عدة أمور. فجاءت هذه القائمة الانتخابية منحصرة بالفعل في عدد من المحافظات، هي محافظات الصعيد.
نعم.
التسعة بشكل أساسي، مضافا إليها محافظة السويس حيث كان لنا فيها مرشحان، ومحافظة القليوبية.
الاثنين دخلوا عادة نجح منهم واحد.
وفي السويس نجح.
نعم.
مرشح.
نعم. زهان نور الدين كان معنا من عدة أيام،
وبعد أن أبلى بلاء حسنا الدكتور محمد عادل.
نعم.
لكنه لم يحالفه التوفيق.
نعم.
أيضا كان عدد الذين تقدمت بهم الجماعة الإسلامية في 11 محافظة يبلغ 28 مرشحا.
دكتور
عدد
دكتور
الذين. نعم. نجحوا حتى الآن.
نعم.
من 28.
نعم.
12 مرشح.
نعم.
وفي 5 مرشحين يدخلون الإعادة.
نعم.
3 منهم في هذه الجولة.
نعم.
واثنين يدخلون الإعادة نظرا لأن المحكمة الإدارية العليا قررت إبطال الانتخابات التي كانت في المرحلة الأولى.
نعم.
وقررت لجنة الانتخابات إعادة الانتخابات في يوم 11.
نعم.
يناير إن شاء الله.
نعم. دكتور حضرتك يعني خدت سرد مركز لهذا المسار لكن دكتور عصام، وإحنا بنتكلم عن الجماعة الإسلامية، الجماعة التي كان وصمت بأنها التي أثارت العنف وأثارت الزوابع الإرهابية في مصر، وأنتم الآن تمارسون عملا سياسيا ميدانيا من خلال ممارسة انتخابية ديمقراطية سليمة، ماذا تحمل الجماعة الإسلامية من خلال نوابها لجمهور الشعب المصري من خلال رؤى قانونية، رؤى رقابية، مشاريع قومية، ماذا تحمل الجماعة الإسلامية لمصر؟
نعم. قبل أن أذكر ماذا تحمل الجماعة الإسلامية لمصر، أود أن أقول أن اندماج الجماعة الإسلامية في العمل السياسي بعد 25 يناير ودخول العمل الاجتماعي بتأسيس مجموعة من الجماعات الخيرية دليل على أن السبب في الصدمات التي كانت موجودة في ظل النظام السابق لم تكن رجعة للجماعة الإسلامية.
نعم.
ولكن كانت رجعة لبطش هذا النظام إلى إطاعة هذا النظام بكافة حقوق الإنسان، إلى عدم سماح هذا النظام للتيار الإسلامي بأسره بأن يكون له أحزابا سياسية يمكن أن يعبر من خلالها على رسالتها. النظام أراد أن يفرض نفسه على مصر وأن يحذف الآخرين. نعم. ومن ثم كانت هناك مصادمات مع الجماعة الإسلامية، مصادمات مع القضاء في سنة 2005، مصادمات مع الحركات الاحتجاجية، حركة كفاية وحركة 6 أبريل وما إلى ذلك، مصادمات مع جماعة الإخوان المسلمين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية. نعم. مصادمات مع التيار السلفي بإغلاق الفضائيات، وقناة الرحمة تعرضت إلى
بالتأكيد هذا الأمر.
فهذه نقطة تبين أن سبب الصدام لم يكن راجعا إلى الجماعة الإسلامية، لكن هو كان راجعا إلى سياسات هذا النظام الذي كان يريد أن يستمر في حكام في حكم مصر وتوريث مصر.
نعم.
أما ماذا تقدم الجماعة الإسلامية لمصر؟ فأعتقد أننا سألنا أنفسنا سؤالا بسيطا، ماذا تحتاج مصر إليه الآن؟
نعم.
فكانت الإجابة أن في تقديرنا أن مصر تحتاج إليه الآن أن تحقق نهضة. الشعب المصري يستحق أن يتقدم كما تقدم الشعب الياباني، وهو الشعب المصري عرف الحضارة والتقدم من قبله. الشعب المصري يحتاج إلى نهضة معينة يستطيع أن يعيش فيه المواطن المصري حرا كريما شريفا، يحصل قوت يومه ويحصل كل الأمور التي تعينه على أن يبدع. فهذا الأمر كيف يتم؟ فقلنا لابد أن يتم أولا على أساس محدد من اختيار الهوية.
نعم.
فالجماعة الإسلامية تقول يجب أن تؤسس النهضة في مصر على أساس من الهوية الإسلامية والمصرية الحضارية. ولعلك تجد فارقا في قولي ما بين الهوية الإسلامية والهوية المصرية الحضارية. الهوية الإسلامية لأن أغلب السكان يدينون بدين الإسلام
بفضل الله الحمد لله،
والهوية المصرية الحضارية هي التي تعنى أن الحضارة التي أنجزت على أرض مصر عبر التاريخ قد شارك فيها المسلمون وغير المسلمين.
نعم.
وبالتالي هذه الهوية الإسلامية لا تستبعد هذه الإنجازات الحضارية.
نعم.
ولا تستبعد دور الذين ساهموا في إيجادها.
نعم.
ومن ثم هي هوية لا تستبعد الهويات الدينية الأخرى، وهذا نراه واضحا وجليا في أن الإسلام في 14 قرن في مصر لم يحذف وجود المسيحيين في داخل مصر.
نعم.
لماذا؟ لأن الإسلام قد أمر أتباعه بأن يحفظوا هويتهم الدينية الإسلامية، وأيضا لا يقوموا بالقضاء على الهويات الدينية الأخرى.
نعم.
فسمح لأهل الكتاب بالوجود، وذلك ترجمة لقوله تعالى لا إكراه في الدين.
نعم.
قد تبين الرجل من الغي.
نعم.
فنحن نؤسس هذه النهضة على أساس الهوية الإسلامية والهوية الحضارية المصرية، وتعميق حب الانتماء للوطن في القلوب، هذا الانتماء الذي تزلزل في عقول المصريين. فهذا أول نقطة.
نعم.
من النقاط. فمن ثم يجب أن تترجم هذه النقطة في الدستور القادم بصورة معينة.
الرؤية بقى يا دكتور هنا يعني ترجمة ده هتكون ازاي؟ يعني هل هناك مشروعات قوانين محددة؟ هل هناك رؤى هتقدمها الجماعة الإسلامية من خلال نوابها الممثلين لإزراع السياسي البناء والتنمية من خلال رؤى في تشكيل نعم. الدستور الجديد؟ كيف ستترجم هذه المعاني القيمة؟
نعم، بالتأكيد سوف يكون لنوابنا دورا كبيرا في تقديم بعض المبادرات في المجالات المختلفة.
نعم.
من ضمن المجال الدستوري والقانوني ستطرح بعض القضايا التي تتعلق بالمبادئ الأساسية للدستور، والتي تتعلق بهوية الأمة، فيذكر هذا الأمر في داخل الدستور بما لا ينفي الهويات الدينية الأخرى.
نعم.
ومن ثم نحن سنطالب بأن الدستور يتضمن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
نعم.
ولا نقول مبادئ الشريعة، لكن نقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لأتباع الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الخاصة.
نعم.
هذا نص يترجم هذه المسألة.
نعم.
أيضا نرى ضرورة أن يتم تأصيل الحريات في داخل هذا الدستور بما يعكس الانحياز للحرية في وجهها السياسي وفي وجهها الآخر الاقتصادي.
نعم. نعم.
أيضا لابد أن ننحاز في الدستور إلى قضية تماسك المجتمع على أساس بناء الأسرة القويمة التي تلتزم بالفضيلة والأخلاق، وتمكن الدولة للفضيلة والأخلاق في داخل المجتمع، وتحفظ الدولة للمرأة دورها.
نعم.
في خدمة مجتمعها.
نعم.
وأيضا في خدمة أسرتها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
نعم.
أيضا ضرورة وجود قضاء مستقل، أيضا ضرورة وجود تعددية سياسية لا تمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
نعم.
ولكن نرى أنه لا يجوز تأسيس الأحزاب على أساس التمييز الديني.
نعم، وهو ده اللي أقرته المحكمة في حكمها في 10/10 فيما يتعلق
بالمحكمة. نعم. إذن لدينا كثير من الرؤى فيما يتعلق بالحريات، فيما يتعلق بالنظام السياسي للدولة.
نعم.
فيما يتعلق بدور القوات المسلحة في الموازنة ما بين أن القوات المسلحة لا يصح أن تكون فوق المجتمع، ولا يصح أن تكون لها حصانة أكبر من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولكن في نفس الوقت لابد أن يحفظ لها خصوصيتها في مناقشة ميزانيتها في داخل لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب.
نعم.
بما لا يهدد الأمن القومي من إفشاء.
نعم.
مثل هذه التفصيلات في الميزانية.
نعم.
إذن لنا رؤية بالنسبة للدستور وبالنسبة للهيئة التأسيسية التي يمكن أن يتم تشكيلها لكي تقوم بصياغة الدستور قبل أن يطرح على.
نعم.
الشعب المصري. دي.
نعم.
المسألة الدستورية القانونية.
نعم.
تحتاج.
نعم.
مصر إلى دستور يقرر هويتها، يرسخ من الحريات، يرفع من سيادة القانون، يقرر استقلال القضاء، يجعل المجتمع يبنى على أساس من الفضيلة والأخلاق في ظل المنظومة القانونية الإسلامية التي لا تظلم أحدا، التي تصون الحريات، التي لا تهدر الكرامة الإنسانية، التي تعلي من شأن التعددية السياسية.
نعم. نعم.
في هذا الإطار ده أول محور من المحاور.
نعم.
التي يمكن أن يقدم فيه نوابنا بعض الأمور التي
دكتور تحتاجهم. وإحنا على ذكر النواب ودورهم، البناء والتنمية واحد من ثلاثة أحزاب تشكل التحالف الإسلامي بقيادة حزب النور. حزب النور قاد هذا التحالف الإسلامي في مواجهة التحالف الديمقراطي اللي بيقود الحرية والعدالة. في الفترة الأخيرة حدث نوع من مش عايزين نقول تراشق، لكن تصريحات متبادلة من الجانبين. دكتور محمد مرسي يطلع بتصريح ويقول انه مش التحالف مع النور والتحالف الإسلامي تحت قبة البرلمان غير وارد، والنور يجي بعض القيادات ويطلعوا ويقولوا احنا هنمثل دور المعارضة في مجلس الشعب. التقرب الإسلامي الإسلامي اين هو من هذه المنظومة السياسية المتكاملة التي خضتم انتم جميعا الممثلون للتيارات الإسلامية او السياسية ذات المرجعية الإسلامية العمل السياسي على اساسها؟
نعم، اعتقد ان مجلس الشعب القادم هو فرصة حقيقية ليس فقط في اجتماع التيارات الإسلامية على رؤية مشتركة، ولكن هو فرصة لاجتماع كافة التيارات الإسلامية أيضا والسياسية الأخرى غير الإسلامية على رؤية مشتركة تسعى لإنجاز حلول لمصر تنقذها من أزمتها.
نعم.
لماذا؟ لأن القواسم المشتركة لدى هذه التيارات في تحقيق ما يصلح الأحوال في مصر كثيرة. في الجانب الدستوري هنجد أن هناك تقارب كبير جدا ما بين التيار الإسلامي بشقيه أو بفرعيه.
نعم.
التحالف الديمقراطي المندرج تحت قائمة الحرية والعدالة أو التحالف من أجل مصر المندرج تحت قائمة حزب النور.
نعم.
وبالمناسبة الاتفاق في هذا التحالف كان على أساس أن التحالف في الانتخابات سيكون بيننا جميعا، ثم في داخل مجلس الشعب ستكون هناك كتل برلمانية.
نعم.
موجودة لكل حزب من الأحزاب موجودة في هذا التحالف. حزب بناء التنمية يكون له كتلة برلمانية، حزب النور له كتلة برلمانية، تدخل في إطار تنسيق فعال.
نعم.
فيما بينها فيما يخص القضايا المختلفة.
يعني مش يعني تحت قبة البرلمان نواب التحالف من أجل مصر مش هيكونوا تحت اسم كتلة واحدة؟
لا، هو بيبقى كتل موجودة لكل حزب من الأحزاب.
لا.
في إطار تنسيقي.
لا.
فعال.
لا.
هذا ما هو ما كان متفقا عليه.
لا.
وعلى هذا الأساس نقول أن ما تحتاجه مصر الآن هي عدة أمور تجمع ما بين رؤى طيار الحرية والعدالة.
نعم.
ورؤى أيضا التحالف من أجل مصر على قائمة حزب النور.
نعم.
فبالتالي قد نجد توافقا كبيرا في هذا الأمر. اليوم قرأت في جريدة الأهرام تصريحا لأخي الكريم الدكتور ياسر برهامي يتناول فيه مسألة تشكيل الحكومة، فطرح فكرة نحن نؤيدها، وهي فكرة أن تكون هناك حكومة موسعة.
نعم.
من جميع التيارات والاتجاهات الممثلة في داخل مجلس الشعب بصورة تتناسب مع نشابها.
ما ربما يكون هذا نفس الكلام اللي طرحه قبل كده الدكتور محمد مرسي وقال ان حزب الأغلبية سيشكل حكومة ائتلافية وليس حكومة أغلبية كما كان يقلق البعض. يعني
انا اعتقد هذا هو الحل الصحيح لمصر الآن، ان جميع الموجودين في داخل مصر يجب ان يشاركوا في حمل هذه المهمة حتى تستقر الأوضاع وحتى يتم إعادة بناء المؤسسات.
نعم.
أود أود أن أقول أن مصر الآن كما تحتاج إلى إصلاحات دستورية فهي أيضا تحتاج إلى إقرار الأمن والاستقرار.
نعم.
الأمن والاستقرار من إطار الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية هو مفتاح الإزدهار، مفتاح التقدم، لأن بدون أمن واستقرار في داخل البلاد لا يمكن أن ينتعش الاقتصاد، لا يمكن أن يأتي المستثمرون، لا يمكن أن تعمل أن تقوم بعمل تنموي حقيقي.
نعم.
وهذا يطرح عدة أمور متعلقة بما سيقوم به نوابنا في هذا الصدد.
في هذا الجانب، في هذا الجانب خصيصا هو التعاون ما بينكم وبين الأمن ده سجال طويل جدا، هل هيجي اليوم دكتور عصام أن يكون في علاقة حميمة ما بين رموز الجماعة الإسلامية ورجال الأمن ورموز العمل في وزارة الداخلية ويكون في تعاون من خلال المبادرات وكلام منا؟
هو بالتأكيد الخلاف ما بيننا وبين رجال الأمن ليس خلافا شخصيا، ولكن هو خلاف على السياسات التي كانت متبعة. فإذا ما تركت السياسات الباطشة والظالمة فلا بد أن يعزز كل مصري دور جهاز الأمن في هذه القضية أو تلك. فإذا الوضع بعد 25 يناير أعتقد أن جهاز الأمن سيكون جهازا آخر مختلف، ولكن هذا يتطلب أيضا بعض الأمور التي يجب أن تقرر. من ضمن هذه الأمور ضرورة إنهاء حالة الطوارئ لكي لا تظل حالة الطوارئ سيفا مشرعا في وجه المصريين وفي يستخدم بأيدي الجهات الأمنية المعنية. وهذا من المطالب التي سوف يطالب بها نوابنا إن شاء الله في البرلمان. أيضا ضرورة وضع قانون ينظم عمل قانون الأمن الوطني، يعني جهاز الأمن الوطني الذي ورث جهاز أمن الدولة لابد أن ينظم عمله وفقا لقانون، ليس بمجرد تعليمات داخلية في داخل الوزارة. وهذا القانون لابد أن يقرر وجود رقابة قضائية على أعمال هذا الجهاز. هذه ضمانة أيضا من الضمانات لكي تكون الصورة في وضعها الصحيح ما بين المواطن وما بين الجهاز الأمني، خاصة جهاز الأمن الوطني. أيضا في هذا الصدد لابد من صدور قانون يشدد العقوبات على البلطجة والبلطجية. للأسف الشديد قانون البلطجة السابق حكم بعدم دستورياته ومن ثم أصبح مش موجود، ونحن نعاني في المجال الأمني في مصر من قضية البلطجة. وللأسف الشديد رغم أن القوانين صدرت بمراسيم كثيرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن لم نرى مثل هذا القانون في مثل هذه المراسيم رغم حاجة المجتمع إليه. ومن ثم أحد القوانين التي يجب أن تقرر سريعا في داخل البرلمان قانون يتعلق بتشديد العقوبات بالبلطجة على البلطجة والبلطجية وتخفيف الإجراءات الجنائية المتعلقة بهذا الصدد. لماذا؟ لكي يحدث انضباط في هذا الصدد ويحدث استقرار في داخل البلد يمكن من إحداث انتعاشة اقتصادية. فده محور متعلق بالأمن زي المحور الأول كان متعلق بالناحية القانونية والدستورية وما تحتاجه مصر وما يمكن أن تقدمه.
إذن التعاون سيحدث إن شاء الله.
وإن شاء الله ما أقول أن هذه المسألة عندما تتأمل فيها تجدها هي محل اتفاق. من يختلف على انهاء حالة الطوارئ؟ من يختلف على انهاء وجود قانون ضد البلطجة؟ من يختلف على تنظيم عمل جهاز الأمن الوطني؟ من يختلف على حول دستور يقرر حريات ويحفظ الهوية؟
كلها أمور في غاية الأهمية دكتور عصام
ومتفق عليها.
ومتفق عليها فعلا وليست محل جدال. لكن خلينا ننتقل لنقطة أخرى، السجناء السياسيين واحدة من القضايا التي تشغل البال وحيز كبير من اهتمام الجماعة الإسلامية وقيادتها. أولا ملف أستاذنا فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن لا يزال مفتوحا والجماعة لها موقف مشهود في هذه القضية خصيصا، هنقف عنها. وكمان عاوزين تعليق على موقفكم فيما يتعلق بالسجناء السياسيين ممن حكم عليهم بالإعدام والمعتقلين السياسيين اللي ربما صدرت منكم بعض بيانات في بعض الأوقات بطلب بالإفراج النهائي عن كل السجناء السياسيين.
نعم طبعا هذا هو أحد المحاور أيضا التي ستطرح في البرلمان.
نعم.
وأعطيناه عنوانا عريضا وهو إنصاف ضحايا نظام حسني مبارك، بحيث يدخل فيه كل من تم معاقبته ظلما وجورا وعدوانا في ظل نظام حسني مبارك السابق، وأيضا بعد 25 يناير ممن وقع عليهم سوء أو أذى من الذين استشهدوا في 25 يناير أو مصابي الثورة وما إلى ذلك. هذا الملف يشمل هؤلاء وأولئك. بالنسبة لنا في الجماعة الإسلامية لدينا الآن 16 معتقل، 16 محكوم عليه بأحكام عسكرية من قبل نظام حسني مبارك، منهم 8 أحكام بالإعدام وكانت هذه الأحكام أحكام غيابية. وعلى رأسهم الشيخ الكريم الشيخ رفاعة طه والشيخ الكريم الشيخ مصطفى حمزة. هؤلاء جميعا لا يوجد أي مبرر لبقائهم حتى هذه اللحظة في داخل السجون، لأن تهمتهم كانت أنهم كانوا يريدون الثورة على نظام حسني مبارك. دي التهمة اللي أخذوا أحكام إعدام بها في خلال فترة نظام حسني مبارك. طب إذا كان الشعب المصري بأسره قد صار على حسني مبارك، فما الداعي وما الضرورة وما المنطق في بقائهم وقد صار الشعب بأسره؟ وكيف يحاكم الآن حسني مبارك ويعاقب على ما فعله في 30 سنة الماضية ويظل هؤلاء أيضا مسجونين؟ هذا ليس بمنطق.
هل تم التواصل بشكل رسمي دكتور مع المجلس العسكري أو وزارة الداخلية أو القضاء فيما يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام، وبالخصوص الشيخ رفاعي طه ومشايخنا الكبار اللي لا يزالوا حتى الآن في انتظار هذه المأساة اللي عايشينها؟
نعم، بالتأكيد قد طرقنا جميع الأبواب. طرقنا أبواب المجلس العسكري، وطرقنا أبواب وزارة الداخلية، وطرقنا أبواب المنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية في هذا الصدد. بالنسبة للمجلس العسكري هذه مسألة بالنسبة له قد لا تكون على سلم أولوياته، وقد تكون مؤجلة إلى أمر معين، وقد يجد حساسية نرى أنها لا يصح أن تكون موجودة في مسألة إخراج هؤلاء، لأنها قد تنظر على أنه يقوم بتقديم بعض القرارات التي تصب بصالح الإسلاميين، وهو يريد أن يبتعد عن مثل هذه المسألة، رغم أن هؤلاء لا يجب أن لا ينظر إليهم أنهم من الإسلاميين، يجب أن ينظر إليهم أنهم من المصريين الذين ظلموا في خلال العصر الماضي ولم يحاكموا محاكمة عادلة، بل صدرت عليهم أحكام غيابية من محاكم عسكرية، بمعنى أنه لم يقدم أي منهم أي دفاع في هذه المسألة، وما زالوا محبوسين حتى هذه اللحظة. نحن نطالب في هذه المسألة منذ أمد بعيد، ولكننا في إطار الحل الذي رأيناه هو الحل الذي قد يكون أكثر جدوى. أن رأينا أن من خلال النواب المنتخبين يجب أن يقوموا هؤلاء جميعا، وليس في الجماعة الإسلامية فقط، وليس حزب النور فقط، وليس حزب الحرية والعدالة فقط، ولكن كل المحبين للحرية من هؤلاء النواب أن يقوموا بتقديم مبادرة واضحة بطلب العفو الكامل والشامل عن جميع كل من حكم عليه في نظام حسني مبارك للثورة على نظامه بالإعدام أو بأي عقوبات سالبة للحرية، وكذلك كل من تم سجنه بعد 25 يناير على خلفية أي أحداث أو أي مصادمات، وأن يتم العفو في 25 يناير، وأن تقلب هذه الصفحة لتبدأ مصر صفحة جديدة بكامل طاقة أبنائها من كافة التيارات. لأننا إذا قلنا بعد 25 يناير، من 25 يناير الماضي إلى 25 يناير الحالي، فهناك عدد كبير من الشباب ما زال رهن الحجز أو الحكم عليه بأحكام عسكرية من محاكم عسكرية بعد 25 يناير نتيجة لوجودهم في مصادمات وما إلى ذلك. فنقول نريد أن نفتح صفحة جديدة مع هؤلاء جميعا، من كان محبوسا ومحكوما عليه بالإعدام من قبل 25 يناير، وأيضا من حدثت منه بعض الأمور.
هذا ما يتعلق بسجناء السياسيين دكتور، لكن ملف الشيخ عمر عبد الرحمن لا يزال مفتوحا، والجماعة تبنيته تبني واضح للغاية. آخر، هل هناك أي مستجدات متعلق بملف الداعية الإسلامي الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة السابق وأحد أبرز أئمتها؟
فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن عالم أزهري كبير صدع بالحق، وكانت له قولات حق كبيرة في أكثر من مكان في العالم. سجن ظلما وزورا وبهتانا في أمريكا منذ 18 عاما، وهو الشيخ الغريب الضرير كبير السن كبير المقام، ومع ذلك لم تتحرك أي جهة من الجهات طوال الفترات السابقة لإنصاف الدكتور عمر عبد الرحمن. نعتقد في ظل وجود هذا البرلمان جاء الوقت لكي يطالب نواب الشعب بضرورة تسليم الدكتور عمر عبد الرحمن إلى مصر لكي تنهى محنته، ولكي تنتهي هذه الصفحة السوداء التي تصم مصر بصورة لا نحبها لها، وأيضا تصم أمريكا بصورة تزيد الكراهية في قلوب الكثير من أبناء العالم الإسلامي، أن يحبس مثل هذا الشيخ الجليل في قضية ملفقة بعد أن قضى فترة طويلة من الزمان. طلبنا المجلس العسكري في هذه المسألة كثيرا، كافة الجهات الموجودة في داخل مصر الآن المعنية بهذه القضية أبدت موافقتها على تقديم طلب التسليم، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الخارجية، مجلس الوزراء، حتى المخابرات العامة أرسلت إلى وزارة الخارجية أنها لا مانع لديها في أن يتم تقدم بطلب لتسلم الدكتور عمر عبد الرحمن. يبقى القرار السياسي الذي بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كنا نود أنه يأخذ هذه المبادرة وأن يدخل في تفاهم مع أمريكا، خاصة أنه تم تسليم جاسوس أمريكي كان يتجسس على الثورة من قبل وسلم إلى إسرائيل، وكان من المفترض ومن
كان طرح وقتها أنه ممكن يتم التبادل مع فضيلة الشيخ.
بالفعل يعني احنا طالبنا بهذه المسألة، وأسرة الدكتور عمر عبد الرحمن طالبت بهذه المسألة، ولكن للأسف الشديد لم يتم إدراج الدكتور عمر حتى الآن في هذه الصفقة. نتمنى أن يصدر من البرلمان إن شاء الله في الأيام المقبلة، يعني بعد أسبوعين إن شاء الله.
مهام ثقال تنتظر هذا البرلمان يا دكتور.
نعم،
مهام ثقال تنتظر هذا البرلمان،
مهام كبيرة وثقيلة، أنه مسؤول هذا البرلمان أن يمسح عن مصر يعني الحزن الذي أحدثه حزن مبارك عليها، والاختلال الذي حدث في كافة المجالات. والطموحات التي يريدها الشعب عالية، يعني لها مستوى عالي من الطموحات والأمال يعلقها الشعب على البرلمان المنتخب، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على المنتخبين عامة، وتقع أيضا على المنتخبين من التيار الإسلامي خاصة. لماذا؟ لأن هناك بعض الجهات في الخارج والداخل تريد أن تدخل التيار الإسلامي في تجربة يفشل فيها.
دي جزئية دكتور هي محل سؤالي التالي، مسألة الصعود الإسلامي والقلق في الداخل والخارج، تعليق حضرتك على هذا القلق وتقديم الإسلاميين أشبه بفزاعة جديدة، صعود إسلامي ده هيعمله جماعة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ده هيعمله ده هيقطع الودان، ده هيعمله مش عارف إيه، ده شائعات هنا وشائعات هناك إنه محلات مش عارف إيه، ما الكلام ده كله دكتور، الكلام اللي كتر بشكل ملفت للنظر من التخويف من الإسلاميين، رد حضرتك عليه إيه، أو إزاي يمكن للإسلاميين التعامل مع هذه المواقف اللي موجودة بالفعل على أرض الواقع؟
أولا طبعا حملة التخويف والتشويش على التيار الإسلامي حملة بدأت منظمة طوال الأشهر الماضية، ولكن ثبت أن الشعب المصري لم يستجب لهذا التخويف، بدليل أنه قد اختار بشكل كبير من يمثله من التيار الإسلامي، وهذا يعني أن الشعب المصري لديه من الوعي والفهم ما يجعله يبتعد عن الاستجابة للتخويفات غير المبررة. لماذا؟ لأنه يعيش مع هؤلاء، الشعب المصري يعيش مع الإسلاميين في الشوارع، في الأزقة، في القرى، في النجوع، ويعيش معهم وهم يعيشونه، وهم يمدون له كل خير ويتواصلون معه في كل وقت، في أحزانه، في أفراحه، وبالتالي الناس تعرف هؤلاء الناس، وتعرف أن ليس لهم مأرب خاص في الوجود أو في الحركة أو في تقديم رسالتهم، وبالتالي هذه الدعاية سقطت وتكسرت. ولكن هذا لا يمنع أن هناك من بعض المنتمين إلى التيارات الإسلامية من قد يقدم بغير قصد ما يتمسك به البعض من هؤلاء الذين يتصيدون للتيار الإسلامي أي أخطاء، ثم يكبرونها، وثم بعد ذلك يجعلونها حقيقة ويعممونها، وبدل أن تكون ظاهرة فردية محصورة في فرد أو بعض الأفراد، لكن يريدون أن يلصقوا مثل هذا الخلل أو الخطأ بجميع الإسلاميين. ومن ثم من الواجب على الإسلاميين أن يقدموا الإسلام بالصورة الصحيحة النقية التي يعرفونها وتعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتشربوها من فهمهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التحدي، في تقدير أن التحدي الموجود للإسلاميين اليوم هو أن يقدموا الإسلام وفهمهم للشريعة الإسلامية بالصورة التي تعكس حقيقتها. لذا البعض يريد أن يختزل الشريعة الإسلامية في الأمور التي تتعلق بتطبيق بعض القوانين المعينة، والتي قد تمنع بعض الأمور التي يتفق
عليها الملفات الشائكة المعروفة يعني.
لكن هذا هو جزء من الخلل في تناول قضية الشريعة. لماذا؟ لأن قضية الشريعة هي قضية أوسع من مجرد مجموعة مواد قانونية هي مراد تقنينها. فالشريعة الإسلامية عندما أطالب بإنصاف الشهداء الذين وأسر الشهداء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في 25 يناير أو قبل ذلك، أليس هذا من الشريعة الإسلامية؟ هو من الشريعة الإسلامية. عندما أقول نحن نطالب بإنصاف الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الدعم بصورة حقيقية للفقراء، أليس هذا من الشريعة الإسلامية؟ هو من الشريعة الإسلامية. عندما نقول لابد أن تكون المحاكمات عاجلة وناجزة وعادلة، فبالتالي هذا من الشريعة الإسلامية إقامة العدل. فبالتالي الشريعة الإسلامية هي فيها أشياء كثيرة متعددة متنوعة هي يسعى إلى تطبيقها، ليس فيها مثل هذه المخاوف. إذن الذين يخوفون الناس ببعض الأمور التي يلصقون بالإسلاميين على الإسلاميين أن يبينوا الحقيقة وأن يقدموا النموذج الصحيح الذي يعكس أن الإسلام هو الدين الذي يحترم حقوق جميع المواطنين سواء من المسلمين أو المسيحيين، أن الإسلام هو الدين الذي جاء لكي يتناغم معه العلم وليس بينه وبين العلم والتكنولوجيا أدنى خصومة، أن الإسلام هو الدين الذي جاء لكي يرفع النفس ويعطيها حظوظها المباحة من خلال الترفيه المباح، من خلال إعلاء المشاعر، ومن خلال تزكية العواطف، ومن خلال قيام الفن بدور صحيح في إتمام هذه الرسالة. أن يقدموا الإسلام هو الذي يتواصل مع الناس في ألامهم وينظر إلى احتياجاتهم ويسعى إلى توفيرهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام ليس فقط كدين يهدي القلوب ولكنه أيضا يهدي القلوب ويحقق المنافع للخلق.
بالتأكيد
النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم
للناس.
هذا معناه أن الإسلام جاء لكي يحقق نفع الناس، نفع الناس في العاجلة أي في الدنيا بأن يوفر لهم احتياجاتهم، ونفع الناس أيضا في الآجلة بأن يهيئ لهم أسباب السعادة في الآخرة. عندما يقدم الإسلاميون الإسلام بالصورة التي توضح أنه ليس ضد المرأة بل هو الذي أنصف المرأة وهو الذي يجعل المرأة في خدمة مجتمعها في مجتمعها، وأنها إذا ما أرادت أن تخرج المرأة فلتخرج بما يحفظ وقارها وبما يحفظ كرامتها دون أن يفرض عليها لباسا معينا، وإن كان واجبا عليها أن تخرج محجبة إن كانت مسلمة، وأن الإسلام لن يفرض على أحد لبس الحجاب من غير المسلمات، ولن يأمر الرجال باللحية رغم أنها هي سنة من سنة النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. كل هذه الأمور بالتجربة الواقعية العملية سوف ترد على هذه المخاوف. الإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام بارع. نأمل في أن تكون الحركات الإسلامية إن شاء الله هي المحام البارع
إن شاء الله بإذن الله. دكتور عصام، وإحنا مقبلين على 25 يناير العيد الأول للثورة المصرية المباركة، هذا العيد البعض تحدث عنه ببشرى عريضة وأمال عريضة في احتفالات كرنفالية وربما تقديم ورود من القوات الأمن للثوار في ميدان التحرير وربما رؤى حالمة كثيرة فيما يتعلق بالاحتفال بالعيد الأول للثورة، فيما شخص البعض الموقف على أنه ستكون الذكرى الأولى للثورة وشتان ما بين الذكرى الأولى والاحتفال بالعيد الأول، تصورك ل 25 يناير القادم كيف سيكون وماذا يجب أن يفعل المصريون في 25 يناير القادم؟
في تقديري أن 25 يناير القادم يجب أن يكون يوما احتفاليا ولكنه يوجد به قرارات تحقق السعادة على المصريين، وفي نفس الوقت تؤكد أن المسار الذي اختاره المصريون لإعادة بناء المؤسسات عبر الانتخابات هو المسار الصحيح، لأن هناك من يريد مسارا آخر. المسار الذي اختاره المصريون عندما خرجوا في الجولات الثلاثة بالملايين، هذا الخروج كان له دلالة واضحة أن الشعب المصري بملايينه مش ب 250 ألف توقيع عاوز يعمل مجلس رئاسي دكتور جمال زهرات ب 250 ألف توقيع مش عارفين يتجمعوا ازاي، لكن احنا بنتكلم ده على ملايين خرجت لكي تختار
في انتخابات رسميه ديمقراطيه
في انتخابات رسميه وشفافه ونزيهه، هكذا اجمع المعلقون. فبالتالي الشعب المصري اختار ان يعيد تاسيس مصر على اساس مسار الانتخابات وعلى اساس مسار الاراده الشعبيه الاختيار الشعبي وعلى أساس الخريطة التي تم التوافق عليها أن تحدث انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم يوضع دستور ثم انتخابات الرئاسة ثم تسليم السلطة لحكومة
يعني حضرتك مع الالتزام بالجدول الزمني يا دكتور؟
أنا مع التزام الجدول الزمني مع تخفيضه في فترة يمكن تخفيضها.
هو تم بالفعل التوافق على موضوع انتخابات الشورى وعملها مرحلتين
ادمجت أصبحت مرحلتين أيضا الدستور وضع الدستور يمكن أن يتم الانتهاء من وضع الدستور في خلال شهرين شهر ونص، وهذا ممكن لماذا؟ أن أغلب مواد الدستور غير خلافية، ولكن هي المواد التي يمكن أن يتطرق إليها الخلاف هي مواد معروفة وألفاظ معدودة. فبالتالي إحنا بنطرح في هذه المسألة التقصير فترة الدستور صياغة الدستور
يعني ضغط الجدول الزمني مع الجدول الزمني مع ضغط الفترة
يضغط الجدول الزمني رغم نقدر يعني رغبة البعض في التسريع بنقل السلطة لأنهم يخافون أو يخشون أن تقع تصل الأمور إلى الوقوع السلطة في أيدي حكومة ديكتاتورية عسكرية فبالتالي يريدون الإسراء في هذه المسألة ولكن في تقديرنا هذا الإسراء هو مخالف للإعلان الدستوري ففي أزمة مشكلة دستورية موجودة في هذا التسريع أيضا في تقديرنا أن لو عملنا انتخابات رئاسة دلوقتي والمزاج العام المصري الآن يتجه نحو الإسلاميين فعند ذلك سوف يحدث قد يختار هؤلاء رئيسا أيضا ينتمي إلى التيار الإسلامي والذين يريدون تسريع الأمور هم يعني غير راضين عن أغلبية برلمانية فبالتالي انت عاوز تجيب كمان رئيس غلبية برلمانية إسلامية وتجيب كمان رئيس إسلامي يبقى انت في النهاية بتأتي بأمر قد يسبب مزيد من المخاوف لديك قد يكون هذا التأخير يخفف من مخاوفك ويتيح فرصة لرئيس توافقي فبالتالي مثل هذا الأمر بيمثل مشكلة ايضا الرئيس الذي سيأتي ما هي اختصاصاته لا توجد اختصاصات لهذا الرئيس لكي يمارسها وكي يباشرها فبالتالي نحن امام يعني ايه فكره
اشكاليات
فيها اشكاليات كثيره
طب احنا بنتكلم عن اشكاليات يا دكتور يعني الجلسه الاولى للبرلمان المصري في اولى جلسات انعقادها تكون في 23 يناير يعني قبل العيد الاول للثوره بيومين اثنين ومن المنتظر او المفترض ان يكون للمشير طنطاوي باعتبار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه الحاكم السياسي للبلاد الان ان يلقي خطابا في هذه الجلسه الاولى في وجهه نظرك ماذا يجب ان يقدم طنطاوي للثوار وللمصريين جميعا في خطابه في 23 يناير أمام أول اجتماع لمجلس الشعب
في تقديري قد لا يكون بالضرورة يوجد خطاب للمشير طنطاوي من ناحية القانونية والدستورية ولكن إذا ما فعل يبقى نتكلم في هذا الصدد لكن جلسة 23 هتبقى جلسة إجرائية سينتخب فيها رئيس مجلس الشعب والوكيلين وما إلى ذلك ولا بد أن توجد جلسة في 24 يعني لابد أن توجد جلسة في يوم 24 لكي تتخذ قرارات أرى أنه لابد من الموافقة عليها من المجلس العسكري وهي تتعلق بإنصاف ضحايا نظام حسني مبارك باتخاذ قرار العفو الشامل عن جميع المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية ومحاكم عسكرية قبل 25 يناير ومن 25 يناير السابق إلى 25 يناير الحالي وتكون هذه هدية الثورة ثم بعد ذلك أن يتم تفعيل الرعاية الحقيقية قرار بتفعيل الرعاية الحقيقية لأسر شهداء الثورة ولمصابي الثورة دي لابد اتخاذ قرار أيضا ويتم دعمه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الصدد لابد أن يكون هناك تأكيد على أن السلطة ستنتقل إلى المدنيين في الموعد المقرر وربما قبل الموعد المقرر في هذا الصدد أرى أن هذه هو الحد الأدنى الذي يجب أن يكون موجودا في يوم 24 ويقدم لماذا؟ لأن هناك من يريد أن يقطع على المصريين فرحتهم في يوم 25 يناير ويستعد وهذه دعوة بدأت تظهر على الفيسبوك أن يتم في يوم 23 يناير الدخول في مصادمات مع قوات الأمن والجيش موجودين حول مجلس الشعب بحيث يقع مجموعة من الضحايا فبعد ذلك يتم في يوم 24 و25 يناير يعني
الحشد
والدخول في حالة صدمات أوسع وتطويق البرلمان لمنع عمله هذه مجموعات بتطرح هذه الرؤية البديلة عن الرؤية التي انحاز إليها الشعب المصري الشعب المصري انحاز إلى رؤية محددة وهو أنه يتم عبر
آلية مسألة الديمقراطية والانقلاب عليها دكتور لا تزال إشكالية قائمة يعني
هناك من يريد ذلك بس هؤلاء يوما بعد يوم يقل عددهم ويكتشف الناس أن الطريق الذي يرسمونه حتى لو كان بدون سوء قصد لو افترضنا سلامة النية فهو طريق خطر طريق فيه مغامرة وهي مغامرة أخرى بالمقامرة بمستقبل الوطن فبالتالي الوعي الشعبي الذي خرج في الانتخابات بالملايين يعبر عن تلك الحقيقة وهي حقيقة يجب أن ينتبه إليها الذين ينظمون عمليات الصدام المفتعل وما إلى ذلك أن حتى لو كانوا يعني يرون أن ذلك هو من الصحيح أن يفعلوه وهو في يقين أنه خطأ فيجب أن يرى أن الشعب المصري الآن يعني يسير على موجة أخرى غير موجته
دكتور، احنا عرضنا منذ قليل لتقرير فيما يتعلق بالتشكيل الحرس الثوري المصري، ومنذ شهر تقريبا كانت هناك محاولة لعمل بعض المشاعر الشيعية امام المشهد الحسيني بالقاهرة، لكن بفضل الله تم اجهاضه. مسألة التواجد الشيعي في مصر وخطره في وجهة نظر الجماعة الإسلامية، كيف ترونه وكيف تتعاملون مع ذلك منه؟
نحن نعتقد أن مصر غير قابلة للشيعة ولا لاستقرار الشيعة، والدلالة التاريخية تؤكد ذلك. الدولة الفاطمية كانت دولة شيعية استمرت ما استمرت، يعني أقرب بأكثر من قرنين من الزمان، حتى جاء صلاح الدين، وبمجرد إنهاء حكم آخر خليفة فاطمي عادت مصر إلى المذهب السني. إذن مصر بإذن الله وبفضله ورحمته وبعلمائها محصنة ضد دخول المذهب الشيعي والفكر الشيعي، ولكن هذا لا يعني أن نخمل أو نسكت أو لا نواجه بالحجة والإقناع والحوار والمنطق أي دعاوي من هذه المسائل. وعلى المستوى السياسي فنحن نفصل، سواء في رؤيتنا لحزب الله أو في رؤيتنا لإيران، نفصل ما بين البعد العقيدة الذي نختلف معه تماما، ونرى أن على إيران أنها تقدم لأهل السنة، هي وحزب الله تقدم لأهل السنة التطمينات الكافية، لأنها لا تنال من عقائد أهل السنة ولا تريد أن تخترق المجتمعات السنية. يجب على إيران وحزب الله أن يقدموا التطمينات الكافية في هذا الصدد العقيدي، لأنه غير مقبول وغير مسموح به أن يتم تشييع مصر مرة أخرى، وهذه مسألة يجب أن تخرج من الأجندة الإيرانية أو أجندة حزب الله أو من يكون لهم هنا في مصر. أما في الجانب السياسي، عندما نتكلم عن الجانب السياسي، عندما يكون حزب الله في مواجهة مع إسرائيل وما إلى ذلك، وإسرائيل مشروعها هو ضد مشروع الأمة الإسلامية بشكل عام، فعند ذلك بنقرر إذا كانت مصلحة الإسلام في مثل هذه المواجهة أن يكون حزب الله هو المقاوم في هذه القضية أو تلك ضد إسرائيل، فهذا لا حرج علينا فيه في أن نكون فيه داعمين، لأنه يقف في قضية صحيحة هي مواجهة إسرائيل. أما الدخول في المنطقة العقيدية، هذه المنطقة غير مسموح بها، ويجب أن تحذف من استراتيجية حزب الله أو الاستراتيجية الإيرانية.
دكتور، هناك ملف آخر طرح نفسه على الساحة بقوة، مسألة التواصل الأمريكي مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الطرح في هذا التوقيت والجماعة الإخوان المسلمين مقبلة على ربما رئاسة مجلس الشعب وربما تشكيل حكومة ائتلافية وتصدر المشهد السياسي في مصر، في وجهة نظرك هل التواصل ده ممكن يكون وقع بالفعل مع نفي الجماعة حدوثه، ولا إيه المغزى في أنه يثار هذا الكلام في هذا التوقيت خصيصا؟
في تقديري أن الأخضر على الرد على أنه وقع أم لم يقع
ونترك تدني نفي في الخبر
أو حرية حزب الحرية والعدالة، ولكن عندما تكون هناك أحزابا سياسية تمثل تيارات مختلفة سواء إسلامية أو ليبرالية أو ما إلى ذلك، فيجب أن تكون هذه العلاقات ما بين هذه الأحزاب والدول كافة سواء أمريكا أو كوريا أو بوركينا فاسو أي دولة، يعني يجب أن تكون تنظيم هذه العلاقات البينية ما بين الدول وما بين الأحزاب السياسية موجود لها ضابط قانوني، ويجب أن تكون في العلن، يجب أن تكون عبر الآليات الرسمية التي توجد في الدولة المصرية. لماذا؟ لأن لا يمكن قطع العلاقات ما بين الدول وما بين الأحزاب التي يمكن أن تكون يوما ما في داخل السلطة في دولة أخرى، كما يذهب بعض المسؤولين هنا ويذهبون إلى الحزب الجمهوري الأمريكي أو الحزب الديمقراطي، فبالتالي هذه المسألة تحتاج إلى تنظيم، ولكن بشرط الشفافية والعلنية، وفي نفس الوقت أن تكون من خلال آليات الدولة المصرية في هذه المسألة، لأنك بصدد حزب سياسي له مشروعية معينة والقانون سمح له بمثل هذه الأمور، وأيضا الدولة المصرية تتعامل مع أمريكا، فإذا لا حرج فأن تتعامل مع أمريكا، القضية مش أنك أنت تلتقي أم لا تلتقي، لكن القضية ماذا ستقول عندما تلتقي.
هي يعني هتقول ايه؟ القضيه مش انك هتقابله، هتقول ايه وتتكلم
قابل اللي تقابله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقابل اي احد، ولكن كان اذا قال قال الحق، واذا حافظ حافظ على مصالح الامه. فهذه هي القضيه، كما يفعل المسؤولون في اي وقت من الاوقات، يقابلون الامريكان والروس وما الى ذلك، ويقولون نحن نسعى لمصلحه البلاد. فهذا الامر اذا كان سائغا للمسؤولين في السلطه فهو يسوغ ايضا للاحزاب السياسيه ولكن وفق آلية معينة مقررة قانونا.
نعم.
فإذا كان هناك نقص تشريعي في هذه المسألة يجب أن يسد.
نعم. دكتور في كلام كثير أثير في الفترة الأخيرة حوالين مسألة اختصاصات البرلمان القادم، والكلام ربما البعض يطرح أنه برلمان منزوع صلاحيات، والبعض يطرح أن احنا في دولة لا تزال تعمل بالنظام الرئاسي ولا مجال لتشكيل البرلمان أيا كانت الأغلبية لحكومة ائتلافية أو غير ائتلافية. مسألة هذا التراشق القائم على المستوى السياسي الكبير ودور البرلمان القادم وبعض المعوقات التي تطرح في سبيل قيامه بدور الأمثل، في ما تقييمك لهذا المشهد دكتور عصام؟
يعني دعنا أولا نقرر أن وجود البرلمان يعني نتيجة محددة.
نعم.
وهي أن نصف السلطة تم نقله من المجلس العسكري إلى المجلس التشريعي المنتخب.
نعم.
هذه حقيقة ومقررة أيضا في الإعلان الدستوري، فهذا يعني أن نقل السلطة بدأ في مصر. يعني يكون يبدأ يجي برلمان منتخب، هذا معناه أن نقل السلطة بدأ.
لا.
فبالتالي هذا النقل أيضا وفقا للإعلان الدستوري هذا برلمان سيمارس قضية التشريع. وإذا راجعنا بأنظارنا إلى الفترة الانتقالية السابقة هنجد أن أغلب المشاكل التي حدثت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت في قضايا تشريعية. يعني كل المشاكل التي حدثت في هذا الصدد كانت في قضايا قوانين تصدر ثم بعد ذلك يتم الرجوع عنها.
لا.
قوانين تصدر ثم تكمل وما إلى ذلك.
نعم.
قوانين يجب أن تصدر تؤخر ده قانون العدل السياسي.
نعم.
إذن كانت جزء كبير من المشاكل التي حدثت في الفترة السابقة كانت مشاكل تشريعية. فعندما يأتي البرلمان المنتخب ويتصدى للقضية التشريعية وفقا لنواب الذين يعبرون عن ثورة 25 يناير.
نعم.
فبالتأكيد نقلنا جزءا كبيرا من السلطة إلى هذا البرلمان. مسألة تكوين البرلمان لحكومة هذه مسألة من ناحية التفسير القانوني المتعلق بالإعلان الدستوري الذي ينظم هذه المرحلة هي مسألة محتملة.
نعم.
يعني لا يوجد النص الذي يمكن أن يتكى عليه لكي نقول أنه يمكن تشكيل مثل هذه الحكومة. وما دام الأمر كذلك قد يكون من الأوفق يعني يتوافق نواب الشعب على هل الأوفق أن نترك حكومة الدكتور الجنزوري تكمل هذا المسار حتى 30/6 أم أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية تبدأ تقوم بأعمالها الآن. مسألة هتجد فيها اجتهادات كثيرة مختلفة، ولكن في تقديري يجب ألا نوجد حالة من القلق السياسي والدستوري في صراعات ما بين حكومة الدكتور الجنزوري أو حكومة ائتلافية يراد تشكيلها، لأن في تقديري أن الفترة الانتقالية الباقية يجب أن تمر بدون إضافة مزيد من الصراعات.
نعم. دكتور عصام، وإحنا في إطار نموذجنا المصري في الثورة المصرية وكل كافة تداعياتها كان دايما من بداية الثورة والمصريين عينهم على تونس واللي بيحصل فيها. النموذج التونسي قدم نموذج جديد ومختلف، سيطرة إسلامية وأغلبية إسلامية ورئيس خارج المعسكر الإسلامي. هل ترى في هذا النموذج قابلية لتطبيقه في على أرض مصر؟ يعني يكون في حكومة إسلامية مثلا ورئيس من خارج المعسكر الإسلامي ينتمي لأي تيار ليبرالي أو علماني وما إلى ذلك، ولا التجربة المصرية شايف خصوصيتها لها طبيعة مختلفة؟
هو بالتأكيد تجربة الثورة المصرية لها خصوصية واضحة وبينة خلافا لتونس وخلافا أيضا لما حدث في ليبيا.
نعم.
الخصوصية المصرية تبدت في ان في انحياز للاختيارات التي تبعد البلاد عن الدخول في مأزق الانقسامات والصراعات الداخليه.
نعم.
يعني الشعب المصري انحاز لهذا المسلك، وفي انحياز لمساله سلميه الثوره المصريه ايضا الشعب المصري انحاز لهذه المساله. وبالتالي منذ شهر ابريل من العام الماضي بدات التيارات الاسلاميه باسرها تقول نحن لن نرشح رئيسا منتميا إلى.
نعم.
التيار الإسلامي.
نعم.
سنبحث عن الرئيس التوافقي.
نعم.
إلى هذه
ومع ذلك ظهر 3-4 مرشحين
ظهر يعني. ولكن ليس أي منهم مدعوما من أي طيار رئيس.
نعم.
ما فيش أي طيار رئيس من الطيارات الإسلامية أعلنت دعمها لأي مرشح من المرشحين الثلاثة.
نعم.
حتى هذه اللحظة.
نعم.
يعني حتى هذا اليوم، ويؤكد حزب الحرية والعدالة وأيضا الدكتور ياسر برهامي في حواره في الأهرام.
نعم.
اليوم بيؤكد برضو نفس المسألة، ونحن.
نعم.
أيضا نؤكد وما زلنا أن نبحث عن رئيس التوافقي. فإذا مصر طرحت هذه الفكرة نظريا الطيارات الخامية طرحتها نظريا من قبل من عدة أشهر وقبل أن تنضج في تونس. ولكن المشكلة عندنا أن الليبراليين والعلمانيين لا يصدقون الإسلاميين. يعني عندما يقولون نحن نريد
في أزمة ثقة بين الجانبين،
في هواجس في هواجس بأن الإسلاميين يريدون أن يتمسكنوا حتى يتمكنوا. يعني هي باختصار يعني يقول ده نوع معين من إيه من التسكين لنا وما إلى ذلك، بينما الحقيقة أن الإسلاميين يطرحون الآن رؤى متقدمة سواء في مجال الحريات، سواء في مجال اختيار الرئيس القادم، سواء في البحث عن شكل نظام الحكم القادم، كلها رؤى جديدة وجديرة بأن يقف أمامها الليبراليون بقدر ما من الانتباه للتأكد من أن الإسلاميين اليوم هم في حالة نضج يجب أن يؤسسوا على أساسها ثقة جديدة في التعامل معهم.
أي أزمة الثقة دي يا دكتور شايف حلها فيه؟
هو أزمة الثقة تحتاج منا قدر معين من الصراحة. يعني منبع أزمة الثقة إيه؟ الليبراليون يريدون دولة علمانية. والإسلاميون يقولون لا يصح أن نمسح الهوية الإسلامية. فبالتالي من يحكم في هذه القضية؟ فمن المفترض أن الشعب المصري سيحكم في هذه القضية. فحكم الشعب المصري في هذه القضية واختار الذين يمثلون الهوية الإسلامية. فعند ذلك الليبراليون يقولون إذن هوية إسلامية ستصادر الحريات. وإذن هي هوية إسلامية ستحط من كرامة المرأة، وإذن هي هوية إسلامية سوف تضيع حقوق المسيحيين. بينما الإسلاميون يقولون لا، الهوية الإسلامية تعني حفظ حقوق المسيحيين، تعني حفظ حقهم في أداء الشعائر، تعني أن لهم الحقوق الكاملة في إطار المواطنة وفي إطار المسؤولية والواجبات المقررة في الدستور. فبالتالي الإسلاميون يقولون ولا يصدقون. فالمشكلة أننا نريد من العلمانيين تعاملا آخر غير الذي يرونه. أتذكر في هذا الصدد أنا حضرت مناقشات التي تمت بشأن وثيقة الأزهر في اجتماع كان دعا له الإمام الأكبر أحمد الطيب. وحضر في هذا الاجتماع 40 شخصية يمثلون مرشح الرئاسة على اختلاف
ألوانهم.
وأيضا الأحزاب الإسلامية كانت موجودة، وأيضا الأحزاب رؤساء الأحزاب الليبرالية، كبار المفكرين اليساريين والعلمانيين، كله ده كان موجود 40 شخصية. وكان من حظي أن أكون رقم 40 في الكلام. فسمعت ال 40 شخصية كل واحد بيبدأ الكلام بدءا من
الدكتور 39 بقى
يعني 39 بدءا من الدكتور محمد البرادعي ومرورا بالأستاذ عمرو موسى والأستاذ حمدين صباحي إلى آخر المجموعة. يبدأ نحن مع المادة رقم 2 المادة الثانية في الدستور وتحليل والشريعة الإسلامية. يعني ده أول نقطة كانت إيه تطرح. عندما وصل
تقدر تشرب
عندما وصل إلي الدور فقلت أرى أننا قد اتفقنا على شيء واحد. وأننا جميعا مع المادة رقم 2
بالتأكيد. يعني الجميع الجميع مع المادة رقم 2. يعني تقدر تشرب عشان يعني بالتأكيد الجميع مع المادة الثانية من الدستور التي تحفظ لمصر هويتها. يعني
فأنا عقبت وقلت إذن هيا نفعلها. إذا كان الجميع معها فلما لا نفعلها؟ أم هو كلام للاستهلاك؟ يعني طبعا ما قلت في حضراتهم هذا الكلام يعني، لكن أردت أن أصل معهم القول. قلت أنتم تقولون نحن مع المادة رقم 2 إذن هيا نفعلها. وهي نقول أنتم تقولون أن مصر لا يمكن أن تعيش فيها العلمانية، فإذا هي نقول أن مصر دولة غير علمانية في الدستور وننهي هذا الجدل. وأنتم تريدون الاطمئنان على الحريات، فإذا سوف تجدون النصوص المتعلقة بالحريات سوف يقررها الإسلاميون في أي دستور جديد. فعلامة الخلاف.
إذا التوافق يأتي من هذه النقطة وهذا المنطلق. دكتور عصام، واحنا يعني الوقت بعجل بسرعة، واحنا في نهاية لقائنا لو كلمة بوجهها الدكتور عصام للمجلس العسكري قولي.
أقول للمجلس العسكري أن الميدالية الذهبية في انتظاره، فلا يقنع بأي ميدالية أخرى أو وسام آخر غير هذه الميدالية. هذه الميدالية هي ميدالية تسليم السلطة.
شاء الله بإذن الله يكون
تسليم عم. السلطة سيجنب مصر ويلات كثيرة. تسليم السلطة سيعطي مثلا كبيرا لعبر التاريخ. تسليم السلطة سيجعل محبة المجلس القوات المسلحة والقوات المسلحة بأسرة تزداد حبنا على حب في القلوب. وأعتقد أنهم قد وعدوا والشعب ينتظر
الوفاء ان شاء الله. الدكتور عصام درمالة رئيس مجلس شورى الجماعه الاسلاميه بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا وهذا الحوار الماتع اللي استمتعنا به مع حضرتك وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء ان شاء الله.
ان شاء الله سعدنا بيك وبارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك دكتور نورتنا دكتور. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم جميعا وبناكد مع الدكتور عصام درمالة ما قاله في نهايه حديثه لنا بنقول للمجلس العسكري الميداليه الذهبيه لسه في انتظارك وانتم وعدتم وعليكم بالوفاء. مصر في انتظار وفاء المجلس العسكري. مرحلة صعبة بنعيشها لكن إن شاء الله تكون لها مخرج لأن مصر محفوظة بحفظ الله إن شاء الله. مشاهدينا الكرام بأشكركم شكرا جزيلا لمتابعة فقرات هذه الحلقة على وعد من لقاء يتجدد لكم. كل التحية والود والمحبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.